إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضمن مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة جازان، مبادرة الوقاية أمن وأمان. وبداية أشكر الله عز وجل على ما من به علينا في بلدنا المبارك من ولاية شرعية، من تحكيم لشريعة الله، من إعلان لراية الإسلام وكلمة التوحيد ومعالمه الواضحة والبارزة. ثم شكر آخر لوزيرنا المبارك المجاهد المخلص معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، والذي لا يألو جهدا في تفقيه الناس وتبصيرهم ودلالتهم على المنهج الحق. ثم شكر آخر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أشكر مديرنا المتواضع الفاضل الشيخ أسامة المدخلي على جهوده المتواصلة والمشكورة في تنفيذ توجيهات ولاة الأمر في هذا البلد المبارك حفظهم الله جميعا. الموضوع الذي أتحدث عنه التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء. أيها الإخوة المستمعون، يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان عجيب في تكوينه الجسمي وغريب في تكوينه الروحي، وفيه من الأسرار العظيمة ما لا يعد ولا يحصى. لذلك أمرنا الله تعالى بالنظر والتفكر في أنفسنا، فقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله تعالى بيّن أنه سيري الناس آياته في الآفاق والأنفس حتى يتحقق لهم اليقين بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، فقال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولذلك جعلت الشريعة الإسلامية الحفاظ على حياة وصحة الإنسان أحد الضروريات الأساسية التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها وحمايتها وتنميتها. فحذرت الشريعة الإسلامية من إيقاع النفس في مواطن الهلكة، فقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والدنيا هي دار بلاء وأمراض، ظل زائل ومتاع منتهي. ما من إنسان في هذه الدنيا إلا ولا بد أن يواجه فيها مرضا وعافية وسرورا وفرحا وحزنا وسراء وضراء. ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. والله تعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هي المتاع متاع الزائل، وتنقصها وتكدرها بالأمراض والموت. إلا أن الإسلام أمر بالاحتياط والحذر، فأمر بالتداوي من الأمراض. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. نعم، لقد أمرت شريعة الإسلام بالتداوي، وأمرت بمجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة. أيها الإخوة المستمعون، الله تعالى يبتلي عباده بالأمراض والأوبئة إنفاذا لقضائه وقدره في من شاء من عباده، وليكون ذلك ذكرى لمن كان له قلب. وقد تكون عقوبة وقد تكون رحمة للمؤمنين، وليتبين الموحدون من غيرهم. فالموحدون يعتقدون أن كل شيء يحدث في هذا الكون فبقضاء الله وقدره، والعمل بالأسباب من قدر الله، ولا ينافي التوكل عليه سبحانه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وهو قدوة المتوكلين، فقد ظهر عليه الصلاة والسلام يوم أحد بين درعين، وكان يلبس لامته في الحرب، وقال لصاحب الناقة اعقلها وتوكل، يعني يعمل بالأسباب وهو متوكل على ربه. إذن ترك التوكل بالقلب على الله تعالى طعن في التوحيد، وترك العمل بالأسباب طعن في الشريعة في النقل وفي العقل. ونحن أيها المستمعون الكرام، نحن أمة القضاء والقدر، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له: وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى أن قال: وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومع هذا فإننا نؤمن بالأسباب ونتوكل بقلوبنا على ربنا خالق الأسباب. فالتوكل أن الجوارح تعمل والقلب يتوكل، تباشر الجوارح الأسباب، ونعتمد بقلوبنا على خالقنا سبحانه وتعالى. وهنا عدة وقفات مع الأمراض المعدية. أولا، إن الإسلام قد أمر المسلم بالتوكل على الله تعالى في جميع أموره: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلا يخاف المسلم إلا من الله. كل هذا مع أخذه بالأسباب المباحة أو الواجبة شرعا، دون إيذاء أو تخويف للآخرين، مجتنبا في ذلك الإفزاع والشائعات التي لا صحة لها. قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. والتداوي والعلاج ما هو إلا أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في هذا الكون. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، قالوا: وما الفال يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة أو الحسنة. خرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. فالعدوى التي تنتقل بذاتها كما كان يعتقد الناس في الجاهلية، والمؤثر في الحقيقة والناقل لها حقيقة، إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإنما تنتقل بسبب، فنؤمن بالسبب وبخالقه سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية: إن الإسلام هو دين الكمال والجمال والنظافة، لذلك نرى الإسلام قد أمر بالغسل والتطهر من الأوساخ والأدران التي هي مرتع للأمراض وسبب في نقلها وانتشارها. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. فقد جعل الإسلام النظافة والتطهر نصف الإيمان. وهكذا فقد أمر الإسلام بنظافة الفم والأسنان: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال: عند كل وضوء. فالشريعة أمرت أيضا بحفظ الأطعمة ونظافتها، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. والأدلة من الآيات والأحاديث الدالة على مشروعية النظافة والتطهر كثيرة جدا، وفيها وقاية بإذنه تعالى من كثير من الأمراض والأوبئة المنتشرة. الوقفة الثالثة: إن التصور الصحيح والاعتقاد السليم حول الأمراض المعدية أنها لا تتعدى بذاتها، وإنما بقدر الله، بمشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله أن يتعدى المرض من واحد إلى آخر انتقل، وإن لم يشأ الله عز وجل ألا ينتقل منه فكذلك. وفي هذا سلف الحديث معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أي أنها لا تنتقل بذاتها كما يعتقد أهل الجاهلية. كما أنه ينبغي للمسلم حين نزول الوباء أو الطاعون وهو مرض معد ألا يخرج من البلد الذي هو فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، رواه البخاري ومسلم. قد فهم هذا المعنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد دخول الشام ومعه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتشر الطاعون واستشرى فيها ومات الآلاف، فأخذ بالأسباب والحذر والحيطة ورجع ومن معه إلى المدينة وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا هو الحجر الصحي بعينه بلغة اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، كما في البخاري ومسلم. فنهى صاحب الإبل المغاض أن يوردها على صاحب الإبل الصحيح حتى لا يعديها، يعني كل ذلك بقدر الله عز وجل ومشيئته. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذه دعوة إلى التنفير من الاقتراب من صاحب المرض المعدي، هذا توجيه الإسلام. وهذا أيضا فيه تجنب أو اجتناب لسببه بعدم التعرض لأسباب العدوى، وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب المؤدية لعدم انتقال العدوى نتيجة للأمراض المعدية. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. وكانت البيعة تتم بطريق اللمس، يعني بالمصافحة، وذلك بوضع اليد في اليد. ولا يوجد أوضح وأصرح من هذا النص في تجنب التعامل مع المريض المصاب بمرض معد وعدم مسه. إن في هذه الخطوات الشرعية محاصرة للمرض ومنع الانتقاله إلى الأصحاء، هذا هو هدي الإسلام. كذلك أيضا فيه منعا لخطره بإذن الله تعالى. وليعلم المسلمون، ليعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، والله تعالى يبتلي عباده في هذه الحياة الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: لولا المحن على العباد والمصائب لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد الله عباده في بعض الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء. وكما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وهنا وقفة أخرى: من ابتلي بهذه الأمراض ينبغي على المسلم المريض المبتلى بمرض معد أو مرض من هذه الطواعين أو الأوبئة والأوجاع التي لا يرجع برؤها، عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى، وألا ييأس من الشفاء، فالشفاء بيد الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، فليتضرع إلى ربه وليلتجئ ولينكسر ليتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. فالله حي كريم يستحي أن يرفع عبده يديه أن يردهما صفرا. فالله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قريب سبحانه لا يرد سائلا، وما الطبيب ولا الدواء ولا هذه إلا وسائل لوقوع قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وليعلم أيضا أن ابتلاء الله له بهذا المرض علامة على حب الله لعبده لتمحيصه من ذنوبه في دار الدنيا الفانية، ليرتفع درجات في دار الآخرة الباقية. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فقوله: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، إلى آخر الأحاديث النصوص الشرعية التي وردت في هذا. وقد ابتلي الأنبياء مثل هذه الأمراض كأيوب عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنسأل الله أن يحمي بلادنا بلاد المسلمين من شرور الأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن. ونحن هنا نشكر الله عز وجل. أولا نشكر الله عز وجل على ما من به علينا من نعم كثيرة وخيرات وفيرة، ثم شكر موصول لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية على ما تقوم به من جهود جبارة وأعمال مشكورة في حفظ الوطن والمواطن والمقيم، وما اتخذته من إجراءات واحترازات رعاية وحماية لصحة الإنسان ووقاية له. فعلينا أن نعي هذا ونمتثل التوجيهات الصادرة من قبل ولاة الأمر والذين طاعتهم من طاعة الله ورسوله. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، إلى غير ذلك من نصوص وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وفي طاعة ولاة الأمور مصلحة ودرء لمفسدة، بل وثواب عظيم وتقوية للمجتمع وللوطن وللمواطن. علينا أيها المسلمون أن نعمل بكل ما يرد من توجيهات من قبلهم، من مثل العناية بالنظافة وغسل اليدين كما أمر بها ديننا، والتباعد وترك مواطن التجمع والزحام، ومثل البقاء في البيوت، وللبقاء في البيوت فوائد عدة، منها العناية بالأسرة وتوجيهها، ومنها الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والدعاء، ومنها تكوين مكتبة مرتبة في المنزل الصغير، ومنها مراجعة بعض المسائل العلمية والبحث في بطون الكتب ليستفاد منها، ومنها تعليم الأسرة فقه الصلاة فهي فرصة سانحة لتعليمهم، ومن ذلك احتساب الأجر عند الله. ومن فوائد أيضا الجلوس في البيوت الصبر على البقاء صابرا محتسبا، كما عند البخاري: له أجر شهيد وإن لم يمت. فإذا درء لكثير من المفاسد التي يعلمها أهل الاختصاص، علينا أن تمتثل التوجيهات الصادرة من ولاة الأمر. كذلك أيضا ألا يخرج المسلم من بيته إلا لضرورة ملحة وبضوابطها. عليه أيضا أن يعمل بأسباب الوقاية والأمور العلاجية، مع اعتقادنا أن كلا من عند الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. عليه أيضا أن يتلقى الأخبار من مصادرها الصحيحة والرئيسة، وأن يتجنب الشائعات والقنوات المرجفة والمفزعة والأقلام المأجورة والقنوات المسعورة المخوفة. فالله تعالى قد أمرنا بالتثبت عند تلقي الأخبار، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعلى قراءة ابن مسعود: تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنصوص في هذا كثيرة. عليه أيضا أن يتفاءل، قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل، فمهما اشتدت فلا بد من الفرج. والله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وكما قال الأول: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن صبحك بالبلج. وجزى الله خيرا ولي أمرنا وقائد نهضتنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسدد خطاه، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله لما يحبه ويرضاه بتوجيهاتهم السديدة وأوامرهم الرشيدة، بحيث تبذل كل الجهات الحكومية جهودا مشكورة لاحتواء هذا الوباء، بل حتى أشيد بجهود المملكة العربية السعودية دوليا وفاقت فيه دول الشرق والغرب. حقا إنها السعودية العظمى، قوة في العقيدة، قوة في الموقف، قوة في الريادة، زادها الله عزة وتشريفا. ومواقف إسلامية وإنسانية، مواقف إسلامية وإنسانية مشرفة من قيادتنا المباركة حين أتاحت العلاج من هذا المرض لكل مواطن ومقيم نظامي أو مخالف. فأي إكرام للإنسان هذا، وأي رعاية وأي عناية وأي وقاية وأي حماية في هذا البلد المبارك، بلد التوحيد والسنة والنماء والخير والهدوء والسكينة والعطاء. أيها الإخوة المستمعون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها المسلم، عليك أن تستحضر النية الطيبة لتثاب وتؤجر. عليك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. عليك أيضا أن تحتسب ثواب طاعة ولاة الأمر وامتثال الأوامر التي تصدر من الجهات المختصة طلبا للثواب من الله تعالى. فطاعة ولاة الأمر عندنا معشر المسلمين دين نتقرب الله عز إلى الله نتقرب إلى الله عز وجل به. عليك أيضا أن تحتسب طلب أجر الشهيد الصابر في بيته وإن لم يمت. عليك أن تحتسب طلب الأجر بانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور. عليك أيضا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ومن محبتك لأخيك ما تحبه لنفسك أن تحرص على حفظ أرواح المسلمين بعدم نشر المرض وعدم الخروج ومخالطتهم إلا بالضرورة القصوى، إذ لا ضرر ولا ضرار. عليك أيضا أن تحتسب نية التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المعلومة الحسية. عليك أيضا أن تحسن الظن في الله، فبعد الشدة يأتي الفرج، وبعد العسر يأتي اليسر. عليك أن تكثر من التوبة والاستغفار والدعاء إلى الواحد الغفار، فالله تعالى لا يرد سائلا. عليك أيضا أن تحرص على توجيه أسرتك لما يحب الله ويرضاه، وأن تربيها على الكتاب والسنة متبعا في ذلك هدي سلف الأمة، أكثر من قراءة القرآن الكريم والدعاء والاستغفار والتضرع، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. عليك أيضا أن تحرص على استفادتك من فتاوى العلماء الراشقين من مثل هيئة كبار العلماء ومطالعة كتب العلم الشرع التي تفيدك في هذا الباب مع الأخذ بكثير من الأسباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرحق من أقبل شهداءهم برحمته إنه أرحم الراحمين. كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضاه. فاللهم احفظ عبدك إمامنا وولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ ووفق ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز الجبار. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله تعالى أن يرفع عنا البلاء، اللهم اكشف البلاء، اللهم اكشف الغمة والبلاء والأوجاع عن بلاد المسلمين وعن العالم عامة، إنك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضمن مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة جازان، مبادرة الوقاية أمن وأمان. وبداية أشكر الله عز وجل على ما من به علينا في بلدنا المبارك من ولاية شرعية، من تحكيم لشريعة الله، من إعلاء لراية الإسلام وكلمة التوحيد ومعالمه الواضحة والبارزة. ثم شكر آخر لوزيرنا المبارك المجاهد المخلص معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، والذي لا يألو جهدا في تفقيه الناس وتبصيرهم ودلالتهم على المنهج الحق. ثم شكر آخر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أشكر مديرنا المتواضع الفاضل الشيخ أسامة المدخلي على جهوده المتواصلة والمشكورة في تنفيذ توجيهات ولاة الأمر في هذا البلد المبارك حفظهم الله جميعا. الموضوع الذي أتحدث عنه التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء. أيها الإخوة المستمعون، يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان عجيب في تكوينه الجسمي وغريب في تكوينه الروحي، وفيه من الأسرار العظيمة ما لا يعد ولا يحصى. لذلك أمرنا الله تعالى بالنظر والتفكر في أنفسنا، فقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله تعالى بيّن أنه سيري الناس آياته في الآفاق والأنفس حتى يتحقق لهم اليقين بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، فقال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولذلك جعلت الشريعة الإسلامية الحفاظ على حياة وصحة الإنسان أحد الضروريات الأساسية التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها وحمايتها وتنميتها. فحذرت الشريعة الإسلامية من إيقاع النفس في مواطن الهلكة، فقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والدنيا هي دار بلاء وأمراض، ظل زائل ومتاع منتهي. ما من إنسان في هذه الدنيا إلا ولا بد أن يواجه فيها مرضا وعافية وسرورا وفرحا وحزنا وسراء وضراء. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. والله تعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هي المتاع متاع الزائل، وتنقصها وتكدرها بالأمراض والموت. إلا أن الإسلام أمر بالاحتياط والحذر، فأمر بالتداوي من الأمراض. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. نعم، لقد أمرت شريعة الإسلام بالتداوي، وأمرت بمجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة. أيها الإخوة المستمعون، الله تعالى يبتلي عباده بالأمراض والأوبئة إنفاذا لقضائه وقدره في من شاء من عباده، وليكون ذلك ذكرى لمن كان له قلب، وقد تكون عقوبة وقد تكون رحمة للمؤمنين، وليتبين الموحدون من غيرهم. فالموحدون يعتقدون أن كل شيء يحدث في هذا الكون فبقضاء الله وقدره، والعمل بالأسباب من قدر الله، ولا ينافي التوكل عليه سبحانه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وهو قدوة المتوكلين، فقد ظاهر عليه الصلاة والسلام يوم أحد بين درعين، وكان يلبس لامته في الحرب، وقال لصاحب الناقة: اعقلها وتوكل، يعني يعمل بالأسباب وهو متوكل على ربه. إذن ترك التوكل بالقلب على الله تعالى طعن في التوحيد، وترك العمل بالأسباب طعن في الشريعة في النقل وفي العقل. ونحن أيها المستمعون الكرام، نحن أمة القضاء والقدر، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له: وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى أن قال: وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومع هذا فإننا نؤمن بالأسباب ونتوكل بقلوبنا على ربنا خالق الأسباب. فالتوكل أن الجوارح تعمل والقلب يتوكل، تباشر الجوارح الأسباب، ونعتمد بقلوبنا على خالقنا سبحانه وتعالى. وهنا عدة وقفات مع الأمراض المعدية. أولا، إن الإسلام قد أمر المسلم بالتوكل على الله تعالى في جميع أموره: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلا يخاف المسلم إلا من الله. كل هذا مع أخذه بالأسباب المباحة أو الواجبة شرعا، دون إيذاء أو تخويف للآخرين، مجتنبا في ذلك الإفزاع والشائعات التي لا صحة لها. قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين، والتداوي والعلاج ما هو إلا أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في هذا الكون. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، قالوا: وما الفال يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة أو الحسنة. خرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فالعدوى التي تنتقل بذاتها كما كان يعتقد الناس في الجاهلية، والمؤثر في الحقيقة والناقل لها حقيقة، إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإنما تنتقل بسبب، فنؤمن بالسبب وبخالقه سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية: إن الإسلام هو دين الكمال والجمال والنظافة، لذلك نرى الإسلام قد أمر بالغسل والتطهر من الأوساخ والأدران التي هي مرتع للأمراض وسبب في نقلها وانتشارها. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. فقد جعل الإسلام النظافة والتطهر نصف الإيمان. وهكذا فقد أمر الإسلام بنظافة الفم والأسنان: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال: عند كل وضوء. فالشريعة أمرت أيضا بحفظ الأطعمة ونظافتها، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. والأدلة من الآيات والأحاديث الدالة على مشروعية النظافة والتطهر كثيرة جدا، وفيها وقاية بإذنه تعالى من كثير من الأمراض والأوبئة المنتشرة. الوقفة الثالثة: إن التصور الصحيح والاعتقاد السليم حول الأمراض المعدية أنها لا تتعدى بذاتها، وإنما بقدر الله بمشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله أن يتعدى المرض من واحد إلى آخر انتقل، وإن لم يشأ الله عز وجل ألا ينتقل منه فكذلك. وفي هذا سلف الحديث معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أي أنها لا تنتقل بذاتها كما يعتقد أهل الجاهلية. كما أنه ينبغي للمسلم حين نزول الوباء أو الطاعون وهو مرض معد ألا يخرج من البلد الذي هو فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، رواه البخاري ومسلم. قد فهم هذا المعنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد دخول الشام ومعه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتشر الطاعون واستشرى فيها ومات الآلاف، فأخذ بالأسباب والحذر والحيطة ورجع من معه إلى المدينة وقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا هو الحجر الصحي بعينه بلغة اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، كما في البخاري ومسلم. فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحيح حتى لا يعديها، يعني كل ذلك بقدر الله عز وجل ومشيئته. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذه دعوة إلى التنفير من الاقتراب من صاحب المرض المعدي، هذا توجيه الإسلام. وهذا أيضا فيه تجنب أو اجتناب لسببه بعدم التعرض لأسباب العدوى. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب المؤدية لعدم انتقال العدوى نتيجة للأمراض المعدية، فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. وكانت البيعة تتم بطريق اللمس، يعني بالمصافحة، وذلك بوضع اليد في اليد، ولا يوجد أوضح وأصرح من هذا النص في تجنب التعامل مع المريض المصاب بمرض معدن وعدم مسه. إن في هذه الخطوات الشرعية محاصرة للمرض ومنع لانتقاله إلى الأصحاء، هذا هو هدي الإسلام. كذلك أيضا فيه منعا لخطره بإذن الله تعالى. وليعلم المسلمون، ليعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، والله تعالى يبتلي عباده في هذه الحياة الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: لولا المحن على العباد والمصائب لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد الله عباده في بعض الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء. وكما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وهنا وقفة أخرى: من ابتلي بهذه الأمراض ينبغي على المسلم المريض المبتلى بمرض معدن أو مرض من هذه الطواعين أو الأوبئة والأوجاع التي لا يرجى برؤها، عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى، وألا ييأس من الشفاء، فالشفاء بيد الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، فليتضرع إلى ربه وليلتجئ ولينكسر ليتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. فالله حي كريم، يستحي أن يرفع عبده يديه أن يردهما صفرا. فالله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قريب سبحانه لا يرد سائلا، وما الطبيب ولا الدواء ولا هذه إلا وسائل لوقوع قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وليعلم أيضا أن ابتلاء الله له بهذا المرض علامة على حب الله لعبده لتمحيصه من ذنوبه في دار الدنيا الفانية، ليرتفع درجات في دار الآخرة الباقية. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، إلى آخر الأحاديث النصوص الشرعية التي وردت في هذا. وقد ابتلي الأنبياء بمثل هذه الأمراض كأيوب عليه الصلاة والسلام وغيرهم الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنسأل الله أن يحمي بلادنا بلاد المسلمين من شرور الأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن. ونحن هنا نشكر الله عز وجل. أولا نشكر الله عز وجل على ما من به علينا من نعم كثيرة وخيرات وفيرة. ثم شكر موصول لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية على ما تقوم به من جهود جبارة وأعمال مشكورة في حفظ الوطن والمواطن والمقيم، وما اتخذته من إجراءات واحترازات رعاية وحماية لصحة الإنسان ووقاية له. فعلينا أن نعي هذا ونمتثل التوجيهات الصادرة من قبل ولاة الأمر والذين طاعتهم من طاعة الله ورسوله. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، إلى غير ذلك من نصوص وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وفي طاعة ولاة الأمور مصلحة ودرء لمفسدة، بل وثواب عظيم وتقوية للمجتمع وللوطن وللمواطن. علينا أيها المسلمون أن نعمل بكل ما يرد من توجيهات من قبلهم من مثل العناية بالنظافة وغسل اليدين كما أمر بها ديننا، والتباعد وترك مواطن التجمع والزحام، ومثل البقاء في البيوت. وللبقاء في البيوت فوائد عدة، منها العناية بالأسرة وتوجيهها، ومنها الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والدعاء، ومنها تكوين مكتبة مرتبة في المنزل الصغير، ومنها مراجعة بعض المسائل العلمية والبحث في بطون الكتب ليستفاد منها، ومنها تعليم الأسرة فقه الصلاة فهي فرصة سانحة لتعليمهم، ومن ذلك احتساب الأجر عند الله. ومن فوائد أيضا الجلوس في البيوت الصبر على البقاء صابرا محتسبا كما عند البخاري: له أجر شهيد وإن لم يمت. فإذا درء لكثير من المفاسد التي يعلمها أهل الاختصاص علينا أن تمتثل التوجيهات الصادرة من ولاة الأمر، كذلك أيضا ألا يخرج المسلم من بيته إلا لضرورة ملحة وبضوابطها. عليه أيضا أن يعمل بأسباب الوقاية والأمور العلاجية مع اعتقادنا أن كلا من عند الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. عليه أيضا أن يتلقى الأخبار من مصادرها الصحيحة والرئيسة، وأن يتجنب الشائعات والقنوات المرجفة والمفزعة والأقلام المأجورة والقنوات المسعورة المخوفة. فالله تعالى قد أمرنا بالتثبت عند تلقي الأخبار، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعلى قراءة ابن مسعود: تتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنصوص في هذا كثيرة. عليه أيضا أن يتفاءل، قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل، فمهما اشتدت فلا بد من الفرج. والله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وكما قال الأول: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن صبحك بالبلج. وجزى الله خيرا ولي أمرنا وقائد نهضتنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله لأمام ما يحبه ويرضاه بتوجيهاتهم السديدة وأوامرهم الرشيدة، بحيث تبذل كل الجهات الحكومية جهودا مشكورة لاحتواء هذا الوباء، بل حتى أشيد بجهود المملكة العربية السعودية دوليا وفاقت فيه دول الشرق والغرب. حقا إنها السعودية العظمى قوة في العقيدة، قوة في الموقف، قوة في الريادة، زادها الله عزة وتشريفا. ومواقف إسلامية وإنسانية، مواقف إسلامية وإنسانية مشرفة من قيادتنا المباركة حين أتاحت العلاج من هذا المرض لكل مواطن ومقيم نظامي أو مخالف. فأي إكرام للإنسان هذا، وأي رعاية، وأي عناية، وأي وقاية، وأي حماية في هذا البلد المبارك، بلد التوحيد والسنة والنماء والخير والهدوء والسكينة والعطاء. أيها الإخوة المستمعون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها المسلم، عليك أن تستحضر النية الطيبة لتثاب وتؤجر. عليك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. عليك أيضا أن تحتسب ثواب طاعة ولاة الأمر وامتثال الأوامر التي تصدر من الجهات المختصة طلبا للثواب من الله تعالى. فطاعة ولاة الأمر عندنا معشر المسلمين دين نتقرب الله عز إلى الله نتقرب إلى الله عز وجل به. عليك أيضا أن تحتسب طلب أجر الشهيد الصابر في بيته وإن لم يمت. عليك أن تحتسب طلب الأجر بانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور. عليك أيضا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ومن محبتك لأخيك ما تحبه لنفسك أن تحرص على حفظ أرواح المسلمين بعدم نشر المرض وعدم الخروج ومخالطتهم إلا بالضرورة القصوى، إذ لا ضرر ولا ضرار. عليك أيضا أن تحتسب نية التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المعلومة الحسية. عليك أيضا أن تحسن الظن في الله، فبعد الشدة يأتي الفرج، وبعد العسر يأتي اليسر. عليك أن تكثر من التوبة والاستغفار والدعاء إلى الواحد الغفار، فالله تعالى لا يرد سائلا. عليك أيضا أن تحرص على توجيه أسرتك لما يحب الله ويرضاه، وأن تربيها على الكتاب والسنة متبعا في ذلك هدي سلف الأمة، أكثر من قراءة القرآن الكريم والدعاء والاستغفار والتضرع، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. عليك أيضا أن تحرص على استفادتك من فتاوى العلماء الراسخين من مثل هيئة كبار العلماء ومطالعة كتب العلم الشرعي التي تفيدك في هذا الباب مع الأخذ بكثير من الأسباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا ونشفي مرضاهم، وأن يرحق من أقبل شهداءهم برحمته إنه أرحم الراحمين. كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضاه. فاللهم احفظ عبدك إمامنا وولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ ووفق ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز جبار. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله تعالى أن يرفع عنا البلاء، اللهم اكشف البلاء، اللهم اكشف الغمة والبلاء والأوجاع عن بلاد المسلمين وعن العالم عامة، إنك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.